Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يقول صاحب الوسائل في المقدمة، وهذه المقدمة تستحق أن واحد يقرأها بدقة. يقول: وقد كنت كثيرا مما يقول في هذه المقدمة، وقد كنت كثيرا ما أطالب فكري وقلمي وأستنهض عزماتي وهممي إلى تأليف كتاب. هذا قاعد يبين المنهج. إذا درسنا المنهج، عرفنا المنهج، التعامل مع أحاديث الكتاب راح يسهل علينا، وإلا نقع في أخطاء كبيرة كما وقع الكثير في هذه الأخطاء. فيقول: إلى تأليف كتاب كافل ببلوغ الأمل، كاف في العلم والعمل. وبهنا الآن مستدرك المحدث النوري شنو شغله؟ هو قاعد يقول كاف في العلم والعمل، يعني معناه أنه وجود المستدرك دليل على عدم صحة هذه العبارة، كاف في العلم والعمل. وإن كنت أنا برأيي المستدرك ما زاد على الوسائل إلا أحاديث يسيرة جدا، ولا أعلم بأنه كيف نقلوا عن الميرزا النائني أنه قال بأن الاجتهاد بدون مستدرك الوسائل هذا اجتهاد ناقص، كأنه يعطي للمستدرك دور جدا مهم في تكملة عملية الاجتهاد. زين، هذا الكتاب الكافي بزعمه هو في العلم والعمل يشتمل على أحاديث المسائل الشرعية ونصوص الأحكام الفرعية المروية في الكتب المعتمدة الصحيحة، معتمدة الصحيحة، يعني وصفاني كل وصف يغني عن الآخر، لأنه المعتمد عند شخص يعني صحيح، والصحيح يجب أن يعتمد عليه، وإلا ما يمكن الكتاب يكون معتمد ولكن هو غير صحيح، أو هو كتاب عنده صحيح ولكن لا يعتمد عليه. يعني لماذا يصحح هذا الكتاب إذا ما يرجع يعتمد عليه؟ فإذن هذا من باب المبالغة في اعتبار هذا الكتاب، ليس وصفان مختلفان، بمعنى أنه قد يوحي للإنسان أنه هو ما قال المعتمدة والصحيحة، ما قال، وإنما قال المعتمدة الصحيحة، وفرق كبير إذا الواو موجود بين الوصفين وإذا مو موجود بين الوصفين. لأن هذه شلون عرف صحتها؟ التي نص على صحتها علماؤنا نصوصا صريحة. يعني أول نقطة نلتفت إليها من هذه العبارة التي نص عليها أو على صحتها علماؤنا، يعني هو ما صحح هذه الأحاديث على معايير الصحة، اختار حديثا على أساس مبنى الرجالي، وإنما هو وصل إلى نتيجة بأنه الصدوق صحح ما في الفقيه، الكليني صحح ما في الكافي مثلا، أو علي ابن إبراهيم صحح كل ما رواه في تفسيره، ابن قولويه صحح كل ما رواه في كامل الزيارات. هذه الكتب اللي شهد أصحابها باعتبارها وصحتها، فاعتمادا عليها هو اعتمد عليها، لا أنه هو اختار وصحح. هنا لما تجي إلى هالعبارة هذه: ونصوص الأحكام الفرعية المروية في الكتب المعتمدة الصحيحة التي نص على صحتها علماؤنا نصوصا صريحة. هنا لماذا الكافي في أبواب الفقه من الكافي اللي هو 10500 ما يقرب من 500 حديث فقهي ما جايب من الكافي؟ ليش ما جاب؟ إذا هو يقول أنه أصحاب هذه الكتب نصوا على صحتها والتزم بأن ينقل من الكافي. قل لماذا استدرك عليه المحدث النوري بكم رواية من الكافي حتى لو رواية واحدة، وبلماذا لم يذكرها؟ هنا الجواب، إما نقول استغناء، وإما نقول عجزا، وإما نقول نسيانا، ثلاثة لا يصح. إذا قلنا هالمجموعة اللي تركها وما جابها على رغم أنه يؤمن بصحة هذه الكتب لأن أصحابها نصوا على صحتها، قل لماذا اختار حديثين من باب واحد وترك حديثين من نفس الباب؟ ألا هو يقبل بأن هذه الأحاديث كلها صحيحة؟ وقد لقائل يقول استغناء، إذا استغناء بلى يمشي الحال، نقول زين ماكو داعي يجيب أربعة أحاديث في موضوع واحد. خب هذا نقل مثلا الكليني نقل هذا الحديث وبطرق مختلفة، هو اكتفى بطريق واحد أو اكتفى بحديثين وترك حديثين استغناء لا نسيانا، هو متفطن ومتفهم لأهمية هذا الكتاب، فما يريد يغادر صغيرة ولا كبيرة من هذا الكتاب. فإذا ما هو عمل المحدث النوري؟ هنا لازم نجي نبحث عن هذه القصة، وإلا الشهاد ناقص بدون الوسائل، أو عفوا بدون المستدرك. فإذا ماذا كانوا يفعلون مجتهدين قبل كتاب مستدرك وسائل الشيعة؟ مستدرك وسائل الشيعة صار له 100 سنة، شنو كانوا يعملوا من قبله؟ من زمان صعب الوسائل إلى زمن صعب المستدرك، يعني كل الاجتهادات كانت ناقصة؟ هذا ما لا يقبله العقل. سيرة العقلاء والفقهاء أيضا لا يقبلون هذا. لو نقول لهم بأنه من سبق المحدث النوري وسبق اجتهاده سبق المستدرك، هل كان اجتهاده ناقصا؟
هذا حتى على الوسائل
لا، هو ما عندنا أحد ادعى قال بأنه فلان كتاب إذا أنت ما جبت الوسائل وياه اجتهادك ناقص، ما حدا قايل هذا المعنى. هو قاعد يقول احنا نريد نقول هذا اصلا نوصل الى نتيجه بانه اصلا شو له علاقه انه يقول لولا المستدرك اجتهاده ناقص؟ يا عمي هو يرى بانه الوسائل وسائل الشيعة مع وجود 35,683 و 62,000 طريق، يقول لك انا اي مساله اريد ابحث اشوف انها موجوده. فإذا أنا لماذا الشهادة يكون ناقصاً؟ ناقصاً يعني معناه شنو؟ يعني لا يجوز تقليد هذا المجتهد اللي اجتهاده ناقص، لأنه راح يصير عسر حرج للمقلد. لماذا يفرضون الأعلم بالتقليد؟ ده أحد أدلة وجوب تقليد الأعلم بالفقه المبسط هو هذا، أنه حتى لا يصير عسر حرج ولا يصير تزاحم وزحمة للمقلد. وإلا ليش يقلد هذا؟ حتى يكون بينه وبين الله عنده حجة، وماكو حجة أقوى من فقيه جامع للشرائط يخاف الله تعالى يتقي الله، وبالنتيجة يجيب له حكم شرعي يقول له تفضل، وهذه أكبر نعمة. هي هذه معناها اليوم أكملت لكم دينكم ببركة علي بن أبي طالب والأئمة عليهم السلام، هذا يحصل على عذر شرعي يوم القيامة يعطي حجة بينه وبين الله تعالى وانتهينا. أما هنا أنا قاعد يقول لك أنا اعتمدت على الكتب الصحيحة التي نصع
لعله شدة الاهتمام بكتاب المستدرك، يعني مو بهذا الكيفية اللي أنت
فسر هذا. فلا تقول ناقصا يعني لا يحق للمقلد أن يقلد هذا المجتهد الذي لا يعتمد على كتاب مستدرك وسائل الشيعة. تعالوا روحوا شوفوا كتب الفقهية الآن اللي موجودة، هاي الكتب المبسطة الفقهية ببحث الخارج، يا يعتمد على المستدرك؟ بس يقولوا لي فلان انه قولوا لي انه بفلان مكان جاب يمكن روايتين من باب انه ما موجوده بكتب اخرى جاب المعد او نسخه بدل كانت عنده، لان نسخه اخرى كان. بس يعني حقيقه الاجتهاد ليس كما يزعمونهم. فيقول هنا يقول والنصوص الاحكام الفرعيه المرويه في الكتب المعتمده الصحيحه التي نص على صحتها علماؤنا نصوصا صريحة، هي هم صريحة هم إلى معنى، يعني بينما إحنا فسرنا أنه الكليني لما قال بأنه ما رويته عن في هذا الكتاب رويته عن الصادقين ويشهد بصحة الأبواب مو بصحة كل الأحاديث. هذا ما فسرناه، ولكن هو يقول نصوص صريحة، يعني هذا صريح لأنه كل روايات الكافي صحيحة عند الكليني، وكل روايات الصدوق صحيحة عند الكليني، ولكن هو يخالف الصدوق في أكثر من 50 مسألة، يكون مفزعا لي في مسائل الشريعة ومرجعا يهتدي به من شاء من الشيعة وأكون يعني هذا يبدو أنه كتبه كرسالة عملية في الفتوى، وإلا لماذا يقول ومرجعا يهتدي به من شاء من الشيعة؟ هذا الدليل على أنه هذا كتابة الفقهي العملي، يعني رسالة عملية. ولذلك يقول باب وجوب كذا، باب كراهة الاستنجاء باليمين إلا للضرورة، باب استحباب الاستبراء للرجل، باب أنه لا ينقض الوضوء، الرعاف ما ينقض الوضوء، يعني كل أحكام، كل الأبواب تشتمل على أحكام. فإذا هي هذه الأحكام اللي هي تكون مجموعة الأحكام الفقهية الشرعية اللي المقلد يقدر يأخذ بها ويجب. وهذا معنى ومرجعا يهتدي به من شاء من الشيعة، وأكون شريكا في ثواب كل من اقتبس من أنواره واهتدى بأعلامه ومناره واستضاء بشموسه وأقماره. وأي كنز أعظم من ذلك الثواب المستمر؟ هذا يفيدنا إن إحنا الطلبة، أنه إذا اشتغلنا بالفقه وإذا وصلنا بعد عناء طويل لا مستعجلين، وإنما باحتياط بتروي بدقة، إذا وصلنا إلى ما يصح عندنا من الأحكام الشرعية ونقدر نعلم الآخرين بهذه المسائل، فهذا الثواب مستمر. إحنا ونايمين هذا الثواب يوصلنا، إحنا وماشيين وإحنا وغافلين هذا الثواب يوصلنا. وهذا هو السبب في فضل العالم على الجاهل، وفضل الفقيه على غيره. حتى الفقيه في أي حالة من الحالات، حتى لو كان نائما، علمه هو ينتفع منه، فإذا هو شريك. وأي كنز أعظم من ذلك الثواب المستمر سببه وموجبه إن شاء الله إلى يوم الحساب. فإن من طالع كتب الحديث هنا شوية خلصي الدقة عندكم، أهوائكم ملاحظات جدا جدا مهمة. فإن من طالع كتب الحديث واطلع ما فيها من الأحاديث وكلام مؤلفها وجدها لا تخلو من التطويل وبعد التأويل. التطويل عرفناه، يقول له خب ماكو داعي إذا 10 أحاديث بالباب، أنا أكتفي بحديثين ثلاثة، هذا يغنيني ويوصلني إلى شبه اليقين بأنه هذا حكم الله تعالى في حقي. هذا عرفنا أنه هذا لا تخلو من التطويل، ما يريد أن يطول. فإذا ترك كم حديث من الكافي هذا كله حذرا من التطويل، فهذا عذر واضح. خب إذا هو قاعد يقول لا تخلو من التطويل، يعني يا أيها الآتي من بعدي ب300 400 سنة 500 سنة، إذا تجد أن لم أذكر أحاديث من الكافي أو من التهذيب أو من الفقيه، أنا لا معنى أنه تركتها عجزان أو نسيانان، وإنما تركتها استغناءان، لأنه أنا لا أريد التطويل. هو قاعد يقول هذه المؤلفات وجدها، إذا واحد يمعن النظر وجدها لا تخلو من التطويل وبعد التأويل وصعوبة التحصيل وتشتت الأخبار واختلاف الاختيار وكثرة التكرار. تعال هذا التطويل فسر معنى كثرة التكرار. إذا كثرة التكرار هو لماذا مستدرك بعد على، ولماذا إذا ما حد يدرس المستدرك إذا لا أحد قرأ المستدرك اجتهاده يكون ناقص، واشتمال الموسوم منها بالفقه على ما لا يتضمن شيئا من الأحكام الفقهية، صنب القضايا هي تاريخية فضائل غيرها جايبينها بالفقه حطوها بالفقه، وخلوه من كثير من الأحاديث المسائل الشرعية. يعني كأنه يريد أن يقول بين كتابه وبين ما ألفوه من قبل عموم خصوص من وجه، يعني نقطة اشتراك هو ولا نقطتين افتراق أنه ذولاك عندهم أحاديث لا تخص بالفقه، بينما هو جاب أحاديث لم يذكرها اللي قبله من أصحاب المجاميع الفقهية. وإن كانت بجملتها كافية لأولي الألباب نافية للشك والارتياب وافية بمهمات مقاصد ذوي الأفهام. هذا سأحنا هنا القافية والسجع قام يشتغل. وشافية في تحقيق أمهات الأحكام. زين الآن يريد يقول لك أنا كنت أخاف أؤلف هذا الكتاب. وشوفه مؤلف يخاف مؤلف ما يخاف. حسب طبيعي إذا واحد عنده كتاب في بداية أمره وايا إحنا لابد جربنا هاي التجربة. اللي عنده أول كتاب يريد يطبعه ينشره يخاف أنه يصير عليه هجمة، أنت غلطان، أنت كتابك ما يسوى. ولذلك يشوف بعضهم اللي عنده أنانية ويخاف من أنه يمسوه بكلمة جدا جدا بسيطة، مثلا واحد يجي يقول لي يعني أتوقع كنت أتوقع أنت تألف أحسن من هذا كما قالوا لنا يعني. فهذا يقول لك أنا أترك التكليف مرتاح، ليش أنا أحكي شعر حتى أحتار بالقافية والوزن؟ لا أحكي شعر ولا أحتار بالقافية. هذا مو صحيح يا أخي. زكاة العلم النشره. هسا خلينا نخلي الأنانية على كتور. إذا مرة مرتين واحد انتقدنا قال أنت تخطأ، أنت كذا، نقول له رحم الله امرأ أحدى عيوبي، أنت جزاك الله خير الجزاء، نتشجع على الكتابة. النجف ما بيها كتاب، النجف ما بيها كتابات، النجف أحيانا تستمد من قم. إلى يومنا هذا أنا أقول لكم بصراحة، أقول لكم يعني إلى متى يستمدون من غير النجف؟ لماذا يستمدون من الأكاديميين في الجامعات، جامعة بغداد وحلة ليش؟ لأنه ما هو كتاب. ليش ما هو كتاب؟ هنا هاي النقطة اللي إذا قدرنا نحل في وجودنا إحنا هواي نتطور. هاي النقطة يقول: وكنت كلما برح بي الشغف والغرام وهممت بالشروع في ذلك المرام تأملت ما فيه من الخطب الجسيم. أريد أكتب لكن قلمي يرجف، قلبي يخفق. ليش أخاف؟ لأنه هذا خطب جسيم وخطر عظيم. فلم أزل متوقف الأنظار في لما في ذلك الخاطر من الأخطار. هم القافية مات السجع يعني هم ساعد هنا شوية. وداع الرغبة في تهذيب العلم وتسهيل العمل. هذا مو كتاب أو الكتابة هذا، لا لا، ولا مؤلف كتب، مع ذلك يرجف. لكامل العزم مثيرة حتى استخرت الله فظهر الأمر، حتى استخرت الله فظهر الأمر به مرارا كثيرة. يعني يبدو أنه برأيه يجوز واحد يستخير مرة مرتين ثلاثة على فد أمر. وإن كان ابن طاووس عند رأي إذا واحد خيرته طلعت مو زينة هذا يسوي له حكم شرعي، لا يجوز له أن يخالف الخيرة، إذا خالف الخيرة يعني ارتكب الحرام. ولكن المشهور المعروف أنه بإمكانه أن يجدد الخيرة مرة ثانية. وهذا حتى استخرت الله فظهر الأمر به مرارا كثيرة، هذا دليل على أنه يجوز، يعني لا أقل عند صاحب وسائل. وأنا مرة كنت مع برفقة أستاذي هذا ما أجيب اسمه من العظام في سفر، وصلنا إلى محطة القطار ما عندنا تيكتات، نريد نسافر نروح إلى مكان. فأني قلت لسيدنا خلينا نحجز، قال لا اصبر استخرنا، هو استخار. قلت له أنا لا تستخير لي، قد يكون خير تطلع مو زينة، أنا ما أخالفه. استخار هو طلعت الخيرة مو زينة أنه يركب بالقطار. قلت له خوش سوي سيدنا نتفارق؟ قال لا لا، شال من جيبه ذاك الوقت 100 تومان، كان إلى سعر، شال 100 تومان من هذا جيبه اليمين حط بجيبه اليسار، قال هذه عن وجهها صدقة. ثم استخار مرة ثانية، طلعت الخيرة الزينة، أخذنا تكت وركبنا ومشينا بالطريق. سألته قال رأيت أستاذي هكذا فعل. قلت له سألته؟ قال إيه. شنو قال لك؟ قال لي قد تصيبك بلية بمخالفتك للخيرة، ولكن الحديث يقول بأنه الصدقة تدفع 70 بلاء، قد يكون هذا البلاء اللي راح يصيبك يكون من هذا 70، فأنا أدفع الصدقة واستخير مره ثانيه. استخرت هو استاذه كان قايل له استخرت مره ثانيه طلع زينه وركبت، والان باطمئنان كامل بانه هذه الصدقه وان كانت هي في جيبي الان لانه لم اجد من يستحقها، ولكن اعرف في بلدي من يستحقها، ولكن انا حطيتها على كتر على جنب، فبعدين اعطيها لمن يريد. بعدين يقول مضافا للاستخاره هذه ايضا يريد له دافع اقوى، وتذكرت قول امير المؤمن عليه السلام اذا هبت امرا فقع فيه فان شده توقيه اعظم من الوقوع فيه. يعني لما توقع البليه وقعت بعد ما بيخوف، لكن قبل ما توقع واحد يخاف وباي من عنده. هذه الروايه وامثال هذه الروايات تفيد اولئك الذين يحتاطون كثيرا اكثر من اللازم. يعني صحيح الانسان لازم يحتاط، ولكن اكثر من اللازم بحيث يجمد في حياته، ما يتحرك، ما يكتب، ما يدرس. هذه كارثه تصير. يعني الاحتياط الشديد تخلي الانسان يتجمد وما يتحرك، هذا مو صحيح. فيقول تذكرت قول أمير المؤمنين عليه السلام إذا هبت أمرا فقع فيه فإن شدة توقيه بتخاف من الأمر أعظم من أنه يصيبك بلاء هذا الأمر. وقوله عليه السلام قرنت الهيبة بالخيبة، يعني إذا تخاف يخاف ظنك. فاز باللذات من كان جسورا. طبعا لازم نتذكر أنه إحنا يوميا 10 مرات نقول اهدنا الصراط المستقيم حتى ننجو من الإفراط والتفريط، لا يرجى إلا مفرطا أو مفرطا، قوله علينا عن إنسان في ناجي البلاغة. فلا نكون مثل ذولا اللي يكتبون كل شيء أخطاء وخلاف المذهب ويروجون لأفكار باطلة حتى يعرفوا من باب خالف تعرف. لا نكون مثل ذولا، ولا نكون مثل بعض الأشخاص اللي يعيش 50 سنة بالحوزة، ها لا درس لا كتب لا ناقش لا باحث. آخر شيء شنو فائدة هذا؟ مثل الشجرة اللي هي غير مثمرة، شنو فائدة هذا؟ خلينا نكون خير الأمور أوساطها، نكون لا بتلك الجسارة اللي نكتب، وحتى لو خطأ المهم أنه نكتب، ولا مثل هذولا. وخفت أن يكون الخاطر، هذا مهم جدا، وخفت أن يكون الخاطر الذي عاقني عن هذا المهم من خطوات الشيطان. يعني الشيطان قاعد يثبتني يقول لي لا تسوي لا تسوي لا تكتب، لما فيه من عظيم النفع لي وللإخوان من أهل الإيمان. وطبعا الشيطان ما يريد مثل وسائل الشيعة كتاب مثل وسائل الشيعة يؤلف بهالشكل العظيم اللي إلى الآن 400 سنة بعد هذا صاير، قريب 400 سنة بعد صار هو لا واحد ما يقرأ الوسائل، ما عنده اجتهاد، وما عندنا كتاب جماعة. شكثر 400 سنة كان يكفي، مو 400 سنة بل أنا برأيي 20 سنة، مو 20 سنة قول 50 سنة، 100 سنة كان يكفي بأنه يؤلفوا أحسن من هذا الكتاب. لكن لماذا لم يؤلفوا؟ هل كانوا عجزوا؟ لا، احنا عندنا فقهاء غير عاجزين، والان عندنا اشخاص يستطيعون ان يؤلفوا انا برايي اوسع من هذا، اما احسن ما ندري. عند الامتحان يكرم المرء او يهان، اقدر اقول لك ادق من هذا يقدرون يكتبون، واجمع واشمل من هذا يقدرون يكتبون، ولكن هل ينجح مثل هذا النجاح؟ هناك يد غيبية تساعد، وإلا إحنا الطلبة لولا يد الغيبية من زمان كانوا يقضون علينا. إحنا شنو صار لنا 1000 سنة نهبد بهاي الحوزات، من حوزة إلى حوزة، من بلد إلى بلد، يوم حوزة بقوم، يوم حوزة بحلة، يوم حوزة ببغداد، يوم حوزة تصير بالنجف، من نجف تروح إلى قوم، من قوم ترجع للنجف. هذا التشتت بالبلاد واستقرار الحوزة في فترة ثم انتقاله بسبب كيد الأعداء من مكان إلى مكان، ولكن بقينا وإلى اليوم باقين وسنبقى بعد. مستحيل يقدرون يزيحون، لأنه لو كان يقدرون أقوى من عندهم راحوا يزيحون، رادوا يزيحون الحوزة ما قدروا. فذول أخو بعد ذول أخو أضعف بكثير من ذولاك الأوائل اللي كادوا وعادوا الحوزة وما قدروا عليها. فإذا نحن نقدر نقول بأنه أكو أشخاص يؤلفون، ولكن اليد الغيبية هل تساعدهم؟ فشرحت في جمعه لنفسي ولولدي، هذا معنى أنه ومن ذريتي، يعني الإنسان يحب أنه أولادي يكونوا أهل العلم، ولولدي ولمن أراد الاهتداء به من بعدي، وبذلت في هذا المرام جهدي وأعملت فكري. هاي العبارة في تصحيحه وتهذيبه إذا شفت خلافات بين منقول الوسائل من الكافي والكافي، وهي أكو خلافات، شفت منقول بالوسائل من التهذيب مع التهذيب، وأنا هذا عملته، يعني شفت 2000 مورد خلاف، خلاف مهم مو خلاف بسيط. يعني أنا لما استخرجت نفس الروايات اللي استخرجها من الكافي، أنا جبتها من الكافي سندا ومتنا، ما غيرت شيء. أريد أشوف الفرق مش كثر أكو بين ما نقله هنا وما هو موجود بالكافي، وبين ما هو موجود بالتهذيب وبين ما نقله عن التهذيب. هذا كله أنا 62,000 نص كلهن جبتهن، بعدين شفت الفرق كبير جدا. الآن أنا ذكرت 2000 مورد، هذا المهمات، وإلا فروق أخرى جدا جدا موجودة. زين، إذا واحد يقول أنا أعتمد على كلام صاحب الوسائل، هو قاعد يقول هنا أنا وأعملت فكري في تصحيحه وتهذيبه. فرق بين التصحيح والتهذيب تدرون شنو؟ شنون؟ التصحيح كلمة غلط يصححها، مثلا إذا الرواية مروية من حسين ابن محبوب، يقول ما عندنا حسين ابن محبوب بالرجال، هذا منه حسن ابن محبوب، لأنه حسن ابن محبوب موجود، هذا يسمونه تصحيح، يعني يشيل كلمة يحط بمكانها كلمة أخرى اللي إلها منشأ، يعني كتب الرجال تقول الحسن ابن محبوب مو الحسين ابن محبوب. هذا التصحيح أهون من التهذيب. في التهذيب ما كفت مصدر يراجع له حتى هو بعقله بحدسه بفهمه يقول هذا ما يصير، يا مخالف القواعد العربية، يا مخالف للبلاغة، يا أنه يشوف أصلا هذا يتنافى مع المذهب أصلا، هذا يقولوا له تهذيب، يعني مو يستند إلى نسخة معينة أو إلى مورد معين مكتوب في مكان حتى يقابله ويصححه. الحر العاملي 2 يستعملين، صحح وهذب، مثل ما شوف كلمة تهذيب الأحكام، الطوسي ما سمى كتابة تصحيح الأحكام، لأنه أحكام مو معنى، ما له معنى يسوي تصحيح الأحكام، لكن يقدر بكتابة ينفي البأس، يقول بأنه لا يجوز، ينفي شيء يقول لا يجوز، هو يجوز بالروايات غير فهم عنه يجوز، هو يقول لا يجوز، هذا تهذيب يقولوا له. إذا الصدوق عنده رواية على جواز الوضوء والغسل بماء الورد، هو ينفي هذا المعنى، لأنه هذا ماء المضاف، لازم أنت تلغي الخصوصية بالشربة من نقدر نتوضى. هذا بالمناسبة واحد راد يحمد بعض المراجع، قال بابا تدرون هذا المرجع ايش كثر متقي وخير، قال يتوضع بالبيبسي يعني يصرف فلوس على ماء الوضوء، يروح بالبيبسي يتوضع، قال له خصم الوضوء باطل. يعني هذول طبعا الجهال اللي يدافعون بالكذب عن بعض الشخصيات حتى يحببوهم في اذهان العوام. هذا التهذيب يصير لما ينفي حكم ويثبت حكم خلافه، هذا مو تصحيح، هذا التهذيب، يعني هذب هذا الكتاب من أحكام ومن فتاوى هي خلاف اللي يراه خلاف المذهب نفى، فهذا يقولوا له تهذيب. وأعملت فكري في تصحيحه وتهذيبه وتسهيل الأخذ منه. هو إشكال يرد على صاحب الوسائل، لا أنت ما سهلت الأخذ منه، ليش؟ لأنه صغرت الأبواب. إذا واحد يريد على هذا إشكال اللي يرد عليه أورده سيد البروجرد رحمة الله عليه، بأنه كثرة الأبواب صعبت الرجوع إلى الوسائل، لأنه لازم بكم باب يدور لمن ما يلقى، بس هو برأيه كان بذاك الوقت أحسن، وإتقان ترتيبه ترتيبه متقن. الآن شوفوا هذا ترتيب الوسائل من باب الطهارة إلى باب الديات بطريقة على نسق كتاب شرائع الإسلام أو غيره، المهم أنه ترتيبه متقن ملتقطا لجواهر تلك الأخبار من معادنها، جامعا لتلك النصوص الشريفة من مظانها. إلى الآن ماكو استدلال وبرهان على 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 قضية بغير الحديث، ناظما لغوالي تلك اللآلي في سلك واحد، مؤلفا بين شوارد عاتيك الفوائد الفرائد، مفردا لكل مسألة بابا بقدر الإمكان، متتبعا لما ورد في هذا الشأن، سواء هنا شوية صيروا دقة عندكم، سواء كان الحكم المسائل الضرورية أو الأحكام النظرية. إذا هالشكل إذا أنت تؤمن بأنه هناك حكم نظري وحكم ضروري، ولماذا لم تبسط البرهان والدليل على مورد اللي حكم نظري؟ أنت تؤمن بأنه أكو حكم نظري، والحكم النظري والضروري شنو الفرق بيناتهم؟ بالمنطق ونقرأ الضروري والنظري فرق شنو؟ هو يؤمن بهذا الفرق، يعني ليست أحكامنا كلها واضحة وضرورية بحيث لا يمكن أو لا 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 تحتاج إلى البرهنة عليها، إلا أني لا أستقصي كل ما ورد في المسائل الضرورية والآداب الشرعية، وإنما أذكر في ذلك جملة من الأحاديث المروية، لأن الضروري والنظري يختلف باختلاف الناظرين. هنا نعرف أنه صاحب الوسائل ليس بأخباري، الأخباري لا يؤمن بأنه هناك نظري وهناك ضروري، ولا يؤمن بحجية العقل حتى بسبب العقل تقدر تبرهن على النظرية، المسألة النظرية. هو يرى بأنه لا قيمة لحكم العقل في هذا المجال، هذا الأخباري طبعا. فالذي يقول بأن صاحب الوسائل هو أخباري هذا لا يعرف، اقرأ هذه المقدمة تثبت هذه المقدمة بأنه الرجل ليس بأخبار، لأنه هو يقول
درجات من أخبارين له درجات، بعضهم متشددين بعضهم
شوية. إيه بس يعني يقول أنه ليس بذاك الأخباري المتعصب المعند، بلى إيه صحيح، يعني شوية تنازل ما يخالف، يعني هو تنازل عن ذيك الأخبارية اللي تقول بعدم حجية العقل. هو إحنا الأخباري اللي يقول بأنه أنا أعتمد على الخبر، هو إحنا ما نعتمد على الخبر، من اليوم من عندنا لا يعتمد على الخبر؟ مشكلتنا مع الأخباريين في شيئين. الشيء الأول، وإن كان هو صاحب الحدائق في كتاب الدرر النجفية وفي كتاب وفي كتاب الآخر اللي هو في لؤلؤة البحرين، هناك يذكر 43 فرق بين الأصول والأخباري، 43 فرق. ولطيفة هنا أكثر الأخباريين بالبحرين حافظين هذين الفروق. أنا رحت إلى البحرين وشفت بعض أعلامهم قام يعد لي الفروق، كل أنا كنت قاريهن بكتاب لؤلؤة البحرين وقسم من عندهم بالدرر النجفية، ومعروف عنهم بأنه يركزون على أنه هواي فرق بين الأخباري والأصولي، عدوا الفروق وصلوهن إلى 43 فرق. ولكن محور هذه القضايا الأساسية، يعني بعضهم إحنا نتفق معهم، هم يقولون أنتم تختلفون معنا، ولكن مسألة حجية العقل هذه واحدة جدا جدا مهمة إحنا نلتزم بها، وكل براهيننا قائمة على أساسها. المسألة الثانية وجود الأخبار الكاذبة في كتبنا الحديثية، هم ينفون هذا إطلاقا، ماكو كذب، يقولون ماكو كذب في أخبارنا. وإحنا في دروسنا في السابق قرأنا الفرق بين مباني صاحب الوسائل صاحب الحدائق ومباني صاحب الجواهر، أتصور 14 درس كان عندنا في هذا المجال، جبنا المقدمة وقارناها مع مواقف صاحب الجواهر بعنوان أصولي معتدل وصاحب الحدائق بعنوان أخباري معتدل. ولكن هل اعتدال عند صاحب الجواهر وهل اعتدال عند صاحب الحدائق ما فادتنا لأجل أن نعرف المشتركات؟ ما قدرنا نوحد يعني أو نحصل على مشتركات بينهما، مع ذلك رأينا بونا بعيدا وفرقا كبيرا. ليش اخترت صاحب الجواهر؟ لأنه أنا قرأت الكثير من الجواهر أنه هو يقول بتنويع الحديث، هو يقول بالتفاضل بين الكتب الأربعة، هو يقول بالتفاضل بين الرواة اللي عندهم توثيق، هو يقول بالتفاضل كثيرا، بينما صاحب الحدائق لا يؤمن بالتفاضل أبدا بين كل هؤلاء. هذه النقطة اللي دعتني إلى المقارنة. المقارنة الثانية اثنين هم يفصلون، ولكن هو يفصل بمنظار آخر، بينما صاحب الحدائق بمنظار آخر، هو يميل إلى الأخبارية، صاحب الحدائق هذا يميل إلى الأصولية، وإن كان هو صاحب الجواهر معتدل في أصوليته، وصاحب الحدائق أيضا معتدل في أصوليته، حتى قال عنه الأخباريون بأنه هذا يماشي الأصوليين، وقال الأصوليين عن صاحب الجواهر أنه يماشي الأخباريين، يعني اثنين متهموا بالمماشات. أما أنا أقول لا، هذا اتخذ موقف معتدل، ذاك أيضا اتخذ موقف معتدل. هذا انتهينا منه، بحث مفصل جدا، يمكن ذني الدروس بثوهن بالإنترنت، أنا ما أعرف لأنه أنا ما أشرف على ذني الأمور، ولكن تحدث ووصلت إلى هذه النتيجة بأنه هذين الفارقان الكبيران الأساسيان. أولا أن الفرق الأول حجية العقل، حجية العقل جدا جدا مهمة، يعني احنا كل مسائل مبتنية على البرهنة والعقل، اذا ننفي حجية العقل ماذا بعد الحق الا الضلال، ما عندنا شيء بعد. والنقطة الثانية انه هل دس في احاديث اهل البيت من الكذب حتى لو واحد بالالف، حتى لو واحد بالالف، نحن لا ندعي بالكثرة، لا الكثرة تحتاج الى دليل. 250 سنة الأئمة كانوا هداة مهديون، كانوا يرشدون الناس، كلامكم نور وأمركم رشد. إذا الإمام الهادي يقول يعني من بعد 200 سنة يقول كلامكم نور وأمركم رشد، إذا كان كلامهم كله مزيف كله كذب كله كذب، إشلون بعد 200 سنة الإمام الهادي عليه السلام بزيارة الجامع يقول كلامكم نور وأمركم رشد؟ هل من المعقول أن الإمام المعصوم يخطئ بهذا المصداق؟ يعني لو كان مثلا النبي قايل ما يخالف، لو علي بن ابي طالب نقول خب بعدين صار، اما الامام الهادي يعني في بعد سنه 200، بل بعد سنه 220، لانه توفي الامام الهادي سنه 256 بزياره الجامعه يقول كلامكم نور وامركم رشد. شلون يصير كلامكم نور وامركم رشد والاكثريه كلها مدسوس كذب؟ فاذا احنا نقول ان الكذب دس بشكل قليل مو بشكل كثير، بحيث أنه لا يصدق عليه كلامكم نور وأمركم رشد. هذا يتنافى مع هذا التصريح اللي صرح به المعصوم عليه السلام بعد مرور 200 سنة على الرواية والحديث وبيان هذين الأحكام الشرعية بعبارات اللي وردت عن الأئمة عليهم السلام. فإذا الفرق الثاني أنه أكو دس، أما الأخباري لا يقول بالدس مطلقا، ماكو كذب، يقول روايات كل نقحت. نقول زين هذا التعارض من اجى؟ يقول نتيجه التقيه، هو يقول بالتقيه، احنا نقول بالتقيه والكذب، هذا الفرق بيننا. هو يقول الائمه اتقوا وافتوا خلاف الواقع، هذا فرق بيناتهم. يقول يا هذا صحيح ان نقول بانه قسم من عدن بالتقيه، بس قسم من عدن دس بالكذب، وهذا ليس معناه نجي نصير الماشي مع هذول اللي الآن طالعين جدد على الفضائيات، يكذبون كل أحاديث أهل البيت ويشككون بصحة كل الأحاديث وكتب الحديثية. يا أخي هذه كارثة، إذا أنت خسرت الحديث حتى تقوم تصلي صلاة الصبح ركعتين ما عندك دليل بالقرآن، ما مكتوب بالقرآن صلاة الصبح ركعتين، إشلون تصلي ركعتين؟ فإذا صليت 3 ركعة أو 4 ركعة لازم تقول أنا من مصادق أقيم الصلاة لأنه أقمت الصلاة. معقولة واحد يقدر يصلي 4 ركعة بدل ركعتين؟ والحمد لله رب العالمين اللي ما نصلي إلا ركعتين. الحمد لله رب العالمين. يا
الله.
لا قلت له سألني محمد علي صالح.